الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. قال سورة الأحقاف قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم مصير أمره، وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه عالم بأن مصيره إلى الخير، وهي قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإن قوله وما تأخر تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة، والجواب ظاهر، وهو أن الله تعالى علمه ذلك بعد أن كان لا يعلمه، ويستأنس له بقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، وقوله وجدك ضالا فهدى، وقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وهذا الجواب هو معنى قول ابن عباس، وهو مراد عكرمة والحسن وقتادة، بأنها منسوخة بقوله ليغفر لك الله ما تقدم الآية، ويدل له أن الأحقاف مكية وسورة الفتح نزلت عام 6 في رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية. وأجاب بعض العلماء بأن المراد ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من الحوادث والوقائع، وعليه فلا إشكال، والعلم عند الله تعالى، الذي يظهر المعنى الأول. فقد جاء في البخاري أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات قالت أم العلاء: فشهادتي عليك أن الله قد أكرمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أن الله أكرمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالمعنى الأظهر أنه لم يكن يدري ما يكون من شأنه في دنياه وأخراه، ثم بشره الله عز وجل بالعصمة من الناس في الدنيا، والله يعصمك من الناس، وبشره الله عز وجل بمغفرة الذنوب في الآخرة، وبأن مآله إلى الخير العظيم. قال قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله. في هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، فمن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم من علومه علم اللوح والقلم كاذب في قوله، مخالف لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا القول كفري، إذ أن هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاط بالعلم الذي اختص الله عز وجل به، ومن ادعى أن أحدا يعلم الغيب المطلق غير الله فقد كفر. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا أحد أوجه تكفير الكاهن والعراف والساحر، أنه يدعي علم الغيب المطلق فيتفطن لهذه الدقيقة التي خالف فيها ولاة أهل التصوف، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في الغد. ولما قالت الجارية: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. يعني أنه لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا هو خبر الله عنه صلى الله عليه وسلم. وتجاوزوا هذا الأمر حتى زعمت الرافضة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم ما في الصدور. وتجاوز غلاة الصوفية حتى زعموا أن ما يسمونهم بالأولياء والأقطاب والأوتاد لهم تصرف في هذا الكون ولهم علم بما في الصدور، والله المستعان. وربما صرحوا بذلك أو لمحوا على أن فلان عنده علم ما في الصدور. نعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله من الضلال. قال قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليم، لا دخول الجنة. لا يلزم هذا، إنما أخبر الله عز وجل عن بعض نعيمه على مؤمن الجن، لم يخبر عن جميع شأنهم. وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بظاهر هذه الآية، فقال إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة، مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة، وهي قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، لأنه تعالى بيّن شموله للجن والإنس بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستأنس لهذا بقوله تعالى: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس. والجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران والإجارة من العذاب، ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات. وآية الرحمن نص فيها على دخول الجنة، لأنه تعالى قال فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم، فقوله ولمن خاف يعم كل خائف مقام ربه، ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معا بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبين أن الوعد بالجنة لمن خاف مقام ربه من آلائه، أي نعمه على الإنس والجن، فلا تعارض بين الآيتين، لأن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى. ولو سلمنا أن قوله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يفهم منه عدم دخول الجنة، فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم. وقوله لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تكرر في الأصول، لأن المنطوق صريح، المنطوق صريح في الخبر وفي الفهم، بينما المفهوم قد تفهم منه أنت شيء وغيرك يفهم غير ذلك. ولا يخفى أن إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه معدوما من أصله، لإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث، ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين. أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة في قسمه فواضح، وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة فلأن عدم دخوله في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح، فلم يبقى من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشرط أو اللقب، وليس داخلا في واحد منهما، فظهر عدم دخوله فيه أصلا. أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط فلأن قوله يغفر لكم من ذنوبكم فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب، وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا بالجملة قبله كما قيل به. وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور فتقرير المعنى: أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إن تفعلوا ذلك أغفر لكم، فيتوهم في الآية مفهوم هذا الشرط المقدر. والجواب عن هذا أن مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو فعل الشرط لا في جزائه، في فعل الشرط لا في جزائه، وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته. فمفهوم إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم وهو كذلك. أما جزاء الشرط فلا مفهوم له الاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة، فيذكر بعضها جزاء له، فلا يدل على نفي غيره، كما لو قلت لشخص مثلا: إن تسرق يجب عليك قرم ما سرقت، فهذا الكلام حق ولا يدل على نفي غير القرب كالقطع، لأن قطع اليد مرتب أيضا على السرقة كالغرم، فكذلك الغفران والإجارة من العذاب، ودخول الجنة كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به. فذكر في الآية بعضها وسكت فيها عن بعض ثم بين في موضع آخر، وهذا لا إشكال فيه. وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب، فلأن اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما لم يكن انتظام الكلام العربي دونه، أعني المسند إليه، سواء كان لقبا أو كنيا أو اسما أو اسم جنس وغير ذلك، وإذا وضحنا اللقب غاية في المائدة. والجواب عن عدم دخوله بمفهوم اللقب أن الغفران والإجارة من العذاب المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس مصدريهما، وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الآية مسندان لا مسند إليهما، بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل، ولا يسند إلى الفعل إجماعا ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل الحكاية. ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسندا إليه، لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره، وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة. ثم إن مفهوم اللقب كثيره غير معمول به، يعني مفهوم اللقب كثيره غير معمول به، فلا يلزم من أنك إذا قلت زيد طالب علم أن مفهوم اللقب أنه ما عنده زلة، ما عنده مخالفة، ما عنده كذا. مفهوم اللقب غير معمول به. وأيضا إذا قلت زيد رجل صالح سيقول لك مفهوم اللقب أن صالح رجل طالح، أو أن عمرو غير صالح، هذا مفهوم غير معمول به أصلا. وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتخصيصه بالحكم، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. وما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند، لأن المسند إليه هو الذي تراعى أفراده وصفاته، فيقصد بعضها بالذكر دون بعض فيختص الحكم بالمذكور. أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلا، وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي حقيقة ذهنية. فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان، فإن المسند إليه الذي هو الإنسان في هذا الباب يقصد به جميع أفراده، لأن كل فرد منها حيوان، بخلاف المسند الذي هو الحيوان في هذا المثال، فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد، لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا. والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابيا باتفاق العقلاء، وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى فيها ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود الخارجي إن كانت خارجية، أو الذهني إن كانت حقيقية. وأما المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة، وإنما يراعى فيه مطلق الماهية. ولو سلمنا تسليما جدليا أن مثل هذه الآية يدخل فيها مفهوم اللقب، فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به، هذا هو الذي نريده. وربما كان اعتباره كفرا، كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قول محمد رسول الله، فقال افهم من مفهوم اللقب أن غير محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله، فهذا كفر بإجماع المسلمين. فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعا ولا لغة ولا عقلا، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع وغير ذلك. فقولك جاء زيد لا يفهم منه عدم مجيء عمرو، فقولك رأيت أسدا لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد. والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر واسم العين فلا يعتبر لا يظهر، هذه قواعد منطقية يرد بها على من قال بهذا القول، وإلا فالآية ظاهرة على أن الإنس والجن مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. فلا عبرة بقول الصيرفي أبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية، ولا بقول ابن خويزمنداد وابن القصار من المالكية، ولا قول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به، إلا أن يقول لو لم يكن اللقب مختصا بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة كما علل به مفهوم الصفة، لأن الجمهور يقولون ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال فيه. وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالإصطلاح الأصولي، وأنه أضعف المفاهيم بقوله أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين، وهو صريح قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، وقوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، إلى غير ذلك من الآيات. وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة، ومنشأ الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين، والظاهر دخولهم الجنة كما بينا، والعلم عند الله. إلى هنا بارك الله فيكم.